العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. كان الكلام في عقد المكره وعقد الفضول، طبعا في جهة مشتركة مع عقد المكره، أن أي درجة من الإرادة الجدية أو الإرادة الإنشائية دخيلة في تحقق العقد. وتبين على كل إجمالا أن ظاهر الأدلة والعرف والمجرة أن هناك مراتب في الإنشاء للعقد أو الإيقاع، نعم، حتى بالنسبة إلى الإرادة التفهيمية أو ما يلاصقها من الإرادة الجدية، حتى الإرادة الجدية غير التامة، يعني غير الإرادة الجدية، باعتبار أن الإرادة الجدية لها مراتب عديدة، استظهارا من تجارة عن تراض مثلا، فالتراض شرط زائد في أصل ماهية التجارة، فهي إنشاؤها قد يقال حتى بالإرادة التفهيمية والاستعمالية من دون توقف تحقق العقد أو الإنشاء على طيب النفس أو على التراض وما شابه ذلك. طبعا الآن نرجع إلى المحمول في بحث العقد المكره، هذا مع أنه قد مر بعد بعض الإنشائيات يتحقق حتى بالإرادة الاستعمالية عرفا، فإن لم يكن طبعا الإنشاء يبدأ عرفا باللفظ وبالتصوير، مدلول تصويري نعم، مدلول دلالة تصورية، نعم المدلول التصوري والتفهيمي والاستعمالية كل مراتب إنشاء، لكن مقصود بعض الأحكام حتى على الإنشاء تترتب على المدلول التصوري فضلا عن الاستعمال والتفهيمي، مثل باب السب والهتك وكذا مثلا من القبيل، أو الدخول في الإسلام. فمع أنه لو بني عن الإسلام التشهد بشهادتين لا بد أن يكون إرادة جدية وقلبية وكذا من القبيل، فلو علم بعدم وجود انقياد قلبي بشواهد كذا ما يترتب الإسلام، لا يترتب. لما؟ لأنه حسب الأدلة الواردة في باب الدخول في الإسلام كل درجات هذه الإنشاء يترتب عليها الدخول في الإسلام، والإسلام الظاهري هم هو مراتب ودرجات وليس درجة واحدة لحتى الاستعمالي، حتى الاستعمالي لا صح، هذا بحث آخر. إذا كان استعمالي وظف للتعليم ذاك بحث آخر، استعمالي وظف لشيء آخر هذا بحث آخر. كلامنا لا استعمالي من دون إرادة جدية، هذا المقدار يكفي؟ نعم يكفي. سمي جدا وسمي هو أصلا ما عنده رغبة في الإسلام خوفا وكذا، بس شيء لا مو طيب نفس، حتى إرادة جدية ما عنده، ما يريد يدخل في الإسلام هو أصلا هكذا، ولكن خوفا كذا يتلفظ بلفظ الإسلام، هذا المقدار يقبل. هذا يعبر عنه يومين. القوم استسلموا ولم يسلموا. قريش استسلمت ولم تسلم. يعني تود عين تنقال. يقول أميمين بعدين لما شافت الفتوحات والغنائم قالوا لا شاهد الإسلام هذا جديد. فلوس يجي من عنده ونساء وكذا وفلان مثلا من هذا القبيل. استحسنوا الإسلام. تعبير أميمين موجود. فالمقصود أنه حتى هذا المقدار من الإسلام الاستسلام وما شابه ذلك هذا يترتب عليه درجات. من ثم الآن هذا الإشكال عند السيد يزي أنه في المكره كيف نجري في المكره بحق، في المكره بحق كيف يتم صدق العقد بيع إجارة طلاق كيف يتم المكره بحق يتم عظيمة لأن إرادة في مية موجودة والصير إنشائية وأما الإرادة بمعنى الطيب النفس أو التراضي أو ما شابه ذلك نفس الولي الأولياء وهو الشرع يقوم مقام سلطنة الزوج مثلا في الطلاق بإكراه بحق. في موارد الزوج يلزمه الحاكم الشرعي أن يطلق مثلا ما ينفق مثلا يسوء العشرة كذا فبنحو مستدام طبعا مو بنحو مؤقت. إذا كان نشوزه بنحو مستدام نعم يجبره الحاكم مثلا تطلق أو تسجن مثلا تأديبا أو مثلا ما شابه ذلك فيطلق. وإن لم تكن لديه إرادة جدية بمعنى الطيب أو الرضا أو ما شابه ذلك بس هل مقدار من إرادة التفهيمية أو الجدية بما بهذا المعنى يكفي ولا حاجة للرضا لأنه إلزام الشارع يقوم مقام رضا أو طيبة نفسه. أو في البيع مثلا الملتوي المديون مع وجود مال لديه يجبر على البيع من الحاكم ليسدد دين الديان. فالمقصود أن هنا انتفاء الإرادة الجدية بمراتبها لا يخل بالإنشاء والعاقد. وإرادة الشارع الجدية تقوم مقام المالك لأنه يصير ولي كما ورد في كلام الفقهاء قاعدة متصيدة الحاكم ولي ممتنع. ولي يعني ولايتك مثل قاصر ذاك يصير مثلا. فبعد تصوير إذن تحقق الإنشاء في الموارد الاستعمالي والتفهيمي أو أدنى درجات الجدي بمعنى هذا كافي في تحقق العقد إذا لحقه أو انضم إليه بقية مراتب شرائط الصحة والإرادة الجدية من طيب النفس أو التراضي يتم. فبهذا البيان على كل والتحليل يتم حلحلة عقد كثيرة في مسائل كثيرة يجب أن ننتبه إليها. جيد نرجع الآن للمحمول ثم بعد ذلك نرجع إلى بقية شقوق وتفاصيل الموضوع التي خاض فيها الإعلام. بالنسبة للمحمول نقطة أذكرها لا بأس. السيد يزي أو المرحوم الصهاني أو جملة من الإعلام قالوا بأن عموم قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض هذه الآية الكريمة المعادلة الكلية فيها لا تدل على بطلان عقد المكره. لماذا؟ لأن المكره عنده رضا عقلي وهذه الآية لا تدل على لزوم أكثر من الرضا العقلي لا بس هاي نكتة نقف عندها، فائدة صناعية فقهية تفيد في مواضع عديدة. الفقهاء تبعا أو وفاقا للمتكلمين أو الفلاسفة أو غيرهم، الإنسان طبيعي، الإنسان هو طبقات، طبقة عقلية من الإنسان، في طبقة روحية من الإنسان، طبقة نفسانية، طبقة غرائزية، طبقة جبلية فطرية، الفطرة من درجات، بعض الأحيان يستعملنا الجبلة أخص من الفطرة. قد يقال الفطرة نورية نورانية نورية فطرة عقلية فطرة الفطرة بتعبير، يعني بعبارة أخرى الإنسان له قوة تشتغل، خلني أمثل بها التمثيل يصير أوضح، لأن الكمبيوتر الحاسوب مصنوع حسب هكذا قالوا، هندسه بنفس هندسة الإنسان. ففي المخزن هارد ديسك، وفي ذاكرة مؤقتة الرام، وفي شاشة سطح المكتب، وفي معالج. هذا حتى لفهم النبوة بعين يفيد هذا البحث. أي إيفاء الموجود في المخزن ملفات بعدها ما مفتوحة. الآن في الفلسفات الحديثة ومفيد يعبر عنه العقل الباطن، قديما يعبر عنه بالارتكاز. ويعبر عنه بعد بالعلم الإجمالي، من إجمالي مو إجمالي الأصولي، لا الجملي، بعد الجملي هو جملي وإجمالي. الجملي تعبير عن معلومة، كان يأتي رسول الله العلم جملا، جملي نسبة للجمل، ثم يأتي التفاصيل. على أي حال، فهناك عقل باطن في الإنسان هارد ديسك المخزن، هذا يحمل ملفات كثيرة، يمكنك أن تفتح الملفات كلها كامل. الرام ما يتحمل، الرام الذاكرة المؤقتة في الهارد في جسمه ما يتحمل. الآن صفحة الموبايل أو صفحة الكمبيوتر تتحمل أن تفتح كل الملفات اللي في الذاكرة؟ هاي الذاكرة يسمونها عقل باطن في الإنسان أو ارتكاز. معرفة الإنسان بهذا النمط يوجب حلحلة كثير من العقد التي لم يستطع الفلاسفة القدماء حلحلتها ولا المتكلمين. ثم إذا دخل لمن يلتفت، لمن يصير له متابعات للعقل الباطن، شيء عجيب. الآن بحوث كثيرة، ثم أقول له هي وحي منزل، لا، ولكن المرور عليها مفيد جدا مع المقارنة بما في الروايات أو الآيات، يتنبأ الإنسان أكثر. في الإنترنت يعني كثير الآن شبكات بحث العقل الباطن والارتكاز. مثلا مشهور فسروا الذكر أو التذكر أو الأذكرية في قاعدة التجاوز والفرار، فسروا بالعقل الباطن، بينما الميزة النائن فسر بماذا؟ بالعقل الظاهر التفصيلي. بحث جدا خطير، طير 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 في علم الكلام، في علم النفس، بحث العقل الباطن والعقل الظاهر. حتى في مبحث في الكلام، هل الإنسان يجازى بعقله الباطن أو بعقله الظاهر؟ يا الله، مؤمن بحسب العقل الظاهر، حسب غير اللسان، ها دققوا، تعالى نقول لسان أو قلبه، لا قلب الإنسان قسمان، نفس الإنسان باطن إنسان، يعني باطن مقابل البدن، هذا باطن إنسان ما في صدر الإنسان ما في باطن، هو فيه قسمان، قسم بالنسبة للإنسان ظاهر هو باطن عن الآخرين، بس بالنسبة لنفسه لا هو ليس باطن، وبالنسبة لنفس الإنسان هناك طبقات من الإنسان باطنة عن الإنسان نفسه، وهي يقال الآن هاي الدكتور علي الوردي سمالي يقول الدكتور علي الوردي إسلامي أو غير إسلامي أو اتجاه كذائي، هذا بحث آخر، بس عنده كتاب الصور في العقل الباطن، خوارق الشعور اسمه، هذا كتاب بغض النظر عنه هو عالم اجتماع انصافا، هذا كتاب الآن يعني محل تقدير أكاديمي في البحوث، هي مرتبطة أيضا بالعقل الباطن، يعني هل الإنسان المهم الإرادة تتحرك، كم نسبة تأثير عقل الباطن على الإنسان وكم نسبة تأثير العقل الظاهر على الإنسان؟ البحث جدا مهم جدا مهم، على كل هذا البحث ينفتح منه ألف باب في علم الأخلاق، في علم العقائد، في علم التفسير، وكثير كثير، تأويل عالم الذر وعالم الميثاق وعالم الأظلة وعالم عالم من قبل المفيد رحمة الله عليه والطوسي والمرتضى وملا صدره والطبعطبائي، يعني المتكلمين والفلاسفة، هاي التأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، لأجل أن الأعلام رحمة الله عليهم أجمعين لم يلتفتوا إلى قسم العقل الباطن والظاهر في الإنسان، ذكرنا في الرجعة بحث حساس جدا خطير، يفيد في مباحث الفقه، في مباحث الأصول، هاي المفردة ما هي؟ العقل الباطن والظاهر في الإنسان، الباطن عن طبقات في الإنسان. المهم نرجع لنفس البحث اللي كنا فيه، بالنسبة إلى كلام السيد اليزي والأصفهاني، الإنسان إذا طبقات جبلة فطرة، حتى الفطرة داخل، حتى العقل الباطن في غرائز حيوانية في الإنسان مركوزة، سميت غرائز أنا مغروزة، غرائز نباتية في الإنسان، في غرائز إنسانية في الإنسان، هذا مجرد دي الغرائز دي الطبقات. يقول الإمام الصادق عليه السلام في كتاب كفاية الأثر في النص على أئمة الاثني عشر، هي الرواية العظيمة الموجودة، أن الإنسان إذا زاور رياضات روحية، طبعا مشروعة ليست لا مشروعة ولو مباحة أو راجحة، إذا زاول هاي الرياضات يصل إلى اكتشاف باطنه أطباق سبعة، بعد ما يتعدى هالكلام، نص كلام الإمام الصادق، والرواية مروية بطريقين أو بثلاثة، طريق واحد حتى معتبر، هي الطريقين معتبرين، رواها ابن عقدة ورواها الخزاز وربما لها مصادر أخرى. فيقول الإمام الصادق إذا إنسان زاول حتى تعبير منازل النفس، الصوفية سرقوه من كلام أهل البيت المسلم، من هذه الرواية صدرت من الإمام الصادق في بدايات القرن الثاني. فيقول الإمام الصادق أن الإنسان في سيره في الرياضات الروحية والترويض يتحرك على منازل، في المنزل مثلا الخامس أو السادس مثلا كذا أو أكثر أو أقل، يصل الإنسان إلى اكتشاف الأطباق السبعة في باطنه. الإنسان ليه سبعة أرواح سبعة كذا. المقصود هل أنا ليش ذكرنا هذا المطلب؟ لأن السيد الذي أقحمنا فيه المرحوم الصواني، طبعا السيد محسن الحكيم من باب المثال رحمة الله عليه في باب الاجتهاد والتقليد، يجب على المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتار. هذا ذكره الأصوليون أيضا، وين ذكره؟ في أول مبحث الحجج الأصوليون ذكروه، نعم ذكروه في الاجتهاد التقليد، قبل الاجتهاد التقليد ذكروه في أول مبحث القاطع الحجج. فالسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه نقل عن الأعلام هذا الوجوب، أي وجوب؟ قالوا وجوب عقلي وفطري وجبلي وعقلائي وأنواع من الوجوب. هذا الوجوب، هذا الوجوب عبارة عن أصل التدين بالدين. المقصود إذن هناك طبقات في الإنسان، الإنسان طبقات منه ينشأ منها أحكام يجب على المكلف أن إما أن يجتهد أو لكي يعرف الأحكام الشرعية أو يقلد أو يحتار. هذا الوجوب من أين أتى؟ أتى من العقل، أتى من الجبلة، أتى من الفطرة، أتى من جانب العقل. فإذا الإنسان هو طبيعة طبقات وكل طبقة لها حكمه، هل مجرة وحاكمية ومن هالقبيل. فإذا ذكرنا هذه قضية طبقات الإنسان استفاد منها الفقهاء في مباحث عديدة، فضلا عن المتكلمين، فضلا عن الفلاسفة. والذي يغفل عنها يغفل عن أشياء كثيرة. طبقات الإنسان، أحد المسائل ذكرها السيد اليزدي، لو شك أنه شك، لا شك الآن هو شاك، لكن شاك أن هذا حالة الشاك أو لا ضان، بأي معنى؟ هل حالته الآن هي الضان كي يعمل بالضان في الركعات، أو حالته هي شك فشك أنه ضان الآن وشك أنه شاك؟ هذه يسمونها نفس فوق النفس، نفس فوق كثير من يعني عدة من محشي العروض لها أساسية فرض ممتنع. شنو شك أنه شاك الضان؟ شوفوا اثنين إنسان واحد، شنو يعني شك أنه شاك؟ شنو يعني؟ فجاوبوا هذا الإشكال في مبحث خلل الصلاة أنه نعم الإنسان طبقات، وكل طبقة تهيمن على طبقة نازلة، يمكن تصويرها؟ ما يمكن، ما في شيء ممتنع. الساعة على كل لمن لا يرتعظ روحيا، لمن يرتعظ فكريا وروحيا عقبة الوسواس. عقبة الوسواس هي امتحان لكل مؤمن يريد يتكامل، شيء طبيعي لازم تمر بها العقبة. اجتازة جزها وأنت قوي فكريا وروحيا، خلاص هي الإنسان الصراط. هذا معنى على كل، فهذا مبحث طبقات الإنسان يستفاد منه الأعلام في مباحث كثيرة فقهية أصولية ولما جرى كلامية تفسيرية ولما جرى. جيد، السيد اليزدي والمرحوم الصواني ماذا يقول؟ يبنون على أن هناك رضا عقلي في الإنسان، وهناك رضا نفسي، وهناك رضا جبلي، وهناك الطيبة من نفس الشيء. فالروايات أو الآيات التي تشترط الطيب أو الرضا، أي طيب وأي رضا؟ فيقول الرضا العقدي وليس نفسي، الطيب العقلي الرضا العقلي وليس النفساني. أقوله أنا كلامي في حين جاي أنقل، مو جاي أحاكم، كلامنا في المبنى الأعلى. فهم يذهبان وجماعة من الأعلام يذهبون إلى ماذا؟ إلى أن المراد من الرضا والطيب الطيب العقلي والطيب والرضا النفس العقلي. بأي دليل؟ قال العلمان أو الجماعة من الأعلام قالوا لأن في موارد غير الإكراه، موارد الضرورة، وربما الإنسان متعلق بالمنزل أو بالسيارة أو بالمتاع تعلق شديد جدا، لكن لأنه صارت عنده حاجة فاقة معينة مضطر يبيعها، فهو متألم وربما ألم يبقى إلى شهور أو أسابيع. مع ذلك هنا العقد صحيح، البيع صحيح. لماذا؟ لأن عقله يلزمه بأنه قم بالبيع، قم بالتحرر من التعلقات النفسية لأجل الضرورة، أي الميول النفسية قم تعرض بها، فالعقل سير مهيمن. فهنا بلا شك بالتوافق إذا الرضا عقلي موجود في المضطر، والمضطر لم يقل أحد ببطلان بيعة أو معاملاته، مع أنه ليس طيب نفسي ولا رضا نفسي ولا روحي، له رضا وطيب عقلي. فإذا المدار على الطيب العقلي والرضا العقلي. إذا كان كذلك في المكره كذلك عند رضا عقلي، لأن يرى نفسه مهدد، ولكي يدفع التهديد والوعيد وهذا الخطر عن نفسه يرضى، فعقله يقول له اقدم على إنشاء العقد المكره أنت عليه. فالرضا العقلي موجود في المكره وموجود في المضطر. فلو كان شرط الرضا، إذا ممكن أن نقول أن عقل المكره فاسد الخلل في الرضا. الرضا عقلي موجود في المكره وموجود في في المضطر. إذن الدليل الذي يمانع صحة عقد المكره، عقود المكره، إيقاعات المكره، ليس هو الأدلة التي اشترطت الطيب والرضا. إذن أي أدلة؟ يقول أدلة رفع ما استكره، وسيتبين أن التمسك برفع ما استكره لآثار تختلف عما لو تمسكنا بدليل ماذا؟ تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة. سيأتي إن شاء الله البحث مفصل. المهم الآن نعين هل هو الإكراه مانع الدليل يعني مانع، أو أنني خلل في الشرط الوجودي وهو التراضي والطيب. هذا كلام السيد لزي، ولكن هذا الكلام لا نستطيع موافقة السيد لزي رغم كل المقدمات التي ذكرها صحيحة. النتيجة لا نتوافق مع السيد لزي ولا مع المرحوم الكومباني، بل نتفق مع المشهور. كيف؟ وإن كان أيضا لا مانع كما مر أن هناك أنماط من الأدلة تدل على مدعى واحد، يعني الإكراه مانع والخلل في الطيب والرضا أيضا موجود، ما في مانع نذكر هذا الأمر. أما كيف يمكن تبيين الخلل في كلام السيد ليزي والمرحوم الصهاني؟ البيان هكذا، ظاهر الآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني التراض الذي ليس تحت ضغط، حتى لو تراضي عقلي بس ليس تحت ضغط الآخر، بملء يعني البيئة هو يستجيب لها ولو بيئة اضطرار. واضح بأنه أكل المال بالباطل يعني الأكل من المال بالنهيبة والطغيان، هذا أحد أسماء أحد موارد أكل المال بالباطل. وهي موارده أحد موارده العقد مثلا فاسد ربوي أو قمار، مر بنا أنه لا تأكلوا أموالكم بالباطل بحسب تطبيق الشرع لنفس هذه الآية وفي الروايات والمجرة، سواء السبب فاسد أو شرائط المتعاقدين فيها خلل أو يعني كل أسباب البطلان. وحد مواردها وطبقت موارد النهيبة أو التعبير دارج خاوة أو كذا أو ضايش ما شئت فسمي، يعني بالإلجاء والإجبار والتهديد استمر في هذا القبال. فمن ثم إذن إلا أن تكون تجارة عن تراض صحيح رضا عقلي، بس رضا عقلي ناشئ من نفسه مو من تهديد آخري، واضح هذا الشيء، أو إجبار أو خوف سواء بدرجة الارتعاش أو ما دونها. لا لا ما يقال هذا، لأنه هذا محل ابتلاء كل الناس، شلون تشمل الآية يعني ليس باطل عرفنا ما يقال باطل ولا عرفا ولا لغة ولا شرعا. فإذا هذا الذي ذكره السيد يزيد أنا أستطيع الموافقة رغم دقته ونقاط لطيفة فيه إنصافا وحلحلت أمور أخرى كثيرة يعني بهذه المداقة للسيد يزيد والإصواني، لكنه على اتحاد النتيجة لا نتوافق معهم فيها. فإذا نصل إلى هذه الدرجة أن عقد المكره، عقود المكره، إيقاعات المكره يدل على الخلل فيها أنماط من الأدلة، ما دل على رفع الإكراه وما دل على أخذ الطيب وأخذ الرضا، إلا أنه يقع الكلام الآن ما الفرق بين هذه الأدلة، هذا يحتاج لتوضيح إن شاء الله نخوض فيه قادما إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.